بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس من منازل وصفات السائرين إلى الله تعالى أن قلوبهم متعلقة بالله، وإن صحبوا الخلق وخالطوهم لأجل النصيحة والتعليم ونحو ذلك، إلا أنه لا يشغلهم خلطتهم للخلق عن تعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعدها صفة من صفاتهم فقال رحمه الله: بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان. قال رحمه الله: وهذه المنزلة، أو هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. هذا البيت قد اختلف فيه، وجد في هذه النسخة كما هو هنا، وجد في نسخ أخرى غير ذلك. والحاصل من هذا أن شرح السعدي رحمه الله يدل على أن مراده بذلك منزلة الرعاية، والرعاية هي بمعنى أن يكون الإنسان متأملا في أموره، أن يكون مراعيا لإيمانه، مراعيا لأعماله الصالحة في تكميلها وإتقانها، مراعيا للعلم الذي يتعلمه بتطبيقه وامتثاله، مراعيا لمعاملته وأخلاقه، بمعنى أن يكون منتبها لذلك، متأملا فيه، متفكرا، لا يكون غافلا. كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: الرعاية هي مراعاة العلم وحفظه بالعمل، ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من المفسدات. إذن هي مراعاة العلم وحفظه بالعمل به، ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص، وأن يحفظ مما يفسده، إلى أن قال: فالرعاية صيانة وحفظ، صيانة للعمل والعلم وحفظ له. قال السعدي رحمه الله في شرحه لذلك، قال: هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله، أي أحوال نفسه، لا يعرض عن تدبره ولا يكون غافلا عنها، والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه، ثم يصونه عن المفسدات وينزهه عن المنقصات. فإن حفظ العمل أعظم من العمل، وهذا كلام واضح وجيد، أن الذي يراعي أحواله يبذل جهدا قبل العمل بتصحيح نيته وفعل ما يلزم قبل العمل، وهكذا يبذل جهده في أثناء العمل بتصحيحه وتحسينه والإتيان به على أكمل وجه، وهكذا يبذل جهده في صيانة العمل مما يفسده بعد أن يعمله، فيحفظ عمله من المفسدات، بمعنى يرعى جميع أحواله. حاصل معنى الرعاية أن يكون منتبها لذلك، عدم غافل، إذا بدأ بالعمل وإذا انتهى منه يحذر مما يكون نقصا في عمله أو مفسدا له. فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه، ازداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه. ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعيته على الله، وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه، على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر، وكذلك مراعاة التقصير، وأنك لم تؤتي العبادة حقها ولا قمت بجميع ما تستحقها، وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها. وحاصل هذا أن الرعاية هي الحفظ والصيانة للعلم والعمل. الرعاية أن يكون الإنسان متفكرا في أعماله منتبها لها، فإذا علم عمل بما علم، وإذا عمل أتقن ما يعمله وأحسن فيه وسعى في الإتيان به على أكمل وجه، لا يكون غافلا عنه، وإذا عمله وأتمه على أكمل وجه حذر مما يفسده ومما ينقصه. فالعلم الذي يتعمله يراعي، الذي يتعلمه يراعيه لا يهمله ويغفل عنه. الأخلاق التي يعامل بها الناس يراعيها ولا يكون غافلا في ذلك. نعم الله تعالى التي ينعم عليه بها يراعيها فيقوم بشكر الله تعالى عليها، وهكذا يراعي تقصيره في حق الله تعالى وفي العبادات، فيعيش المسلم في ذلك يقظا منتبها، يراعي نيته، يراعي سائر أحواله. الله تعالى ذم النصارى الذين ابتدعوا الرهبانية أنهم لم يرعوها حق رعايتها، وهي بدعة ابتدعوها، فكيف بشيء شرعه الله تعالى وجعله دينا؟ لا شك أن الذي لا يراعيه أولى بالذم. فقال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وهنا يكون الوقف، ثم قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، هي في النصارى. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة، وهنا يتم الوقف، هذا الجعل الذي جعله الله في قلوبهم هو الرأفة والرحمة. ثم قال: ورهبانية ابتدعوها، منصوب بفعل محذوف، أي وابتدعوا رهبانية، ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما فرضناها عليهم ولا ألزمناهم بها ولا شرعناها لهم، إنما هو أمر ابتدعوه من عند أنفسهم، وهو الرهبانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وهنا قول إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع، والتقدير لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. قال الله: فما رعوها حق رعايتها، مع أنه أمر بدعة ابتدعوه، ومع ذلك ذمهم الله أنهم لم يحفظوا ولم يرعوا هذا الشيء الذي ألزموا به أنفسهم، فهم ابتدعوا الرهبانية في الدين ولم يرعوها حق رعايتها، فذمهم الله تعالى على ذلك. فكيف بمن لم يرعى ما هو من دين الله وشرعه؟ كيف بمن لم يرعى ما جعله الله تعالى قربة وطاعة وشرعه لعباده، لا شك أن هذا أحق وأولى بالرعاية والصيانة والحفظ والانتباه له، إذا كان الله تعالى ذم هؤلاء على عدم رعاية الشيء الذي ابتدعوه، فما شرعه الله تعالى وجعله دينا هو أحق بالرعاية. فإذا هذه الصفة تجعل العبد يقظا منتبها في حياته، تجعل العبد متقنا لعبادته متمما مكملا لها، تجعل العبد حافظا لطاعته مما يفسدها ويدخل النقص عليها. فإذا تعلم الإنسان أتقن تعلمه وراعى علمه، يراعي علمه بالعمل به، يراعي علمه بصيانته ورعايته وعدم امتهان العلم، يراعي علمه بالقيام بحق العلم، العلم له حقوق على متعلمه، وإذا لم يقم بحقوقه أهان العلم ودنس العلم. فإذا تعلم راعى هذا العلم الذي يتعلمه، وهكذا يراعي عمله، إذا قام إلى العمل الصالح راعى ذلك العمل، نظر فيه، تفكر، اجتهد في الإتيان به على أكمل الوجوه وأحسن الصور، اجتهد في تطبيق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله ذلك. وهكذا إذا انتهى من العمل وأتمه وأكمله راعى ذلك العمل الذي قد انتهى منه، فيحذر مما يدخل عليه النقص، مما يكون سببا في إفساده وإبطاله وإذهابه، فيعيش الإنسان في ذلك منتبها يقظا. هكذا يراعي حياته، يراعي وقته، في ماذا ينفقه ويصرفه ويذهب عليه، يراعي حياته كلها، في ماذا تنقضي وفي أي شيء تصرف هذه الحياة، يراعي حق غيره في معاملته له من حسن أخلاقه ومعاملته الحسنة، كل هذا تشمله هذه المنزلة التي هي منزلة الرعاية. قال السعدي: فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه، إذا كان يراعي علمه وعمله يزداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه. والعلم كما قال ابن القيم رحمه الله هو ثلاث منازل: منزلة الرواية، ومنزلة الدراية، ومنزلة الرعاية. فالرواية هي النقل، نقل العلم وتبليغه، والدراية هي الفهم، فهم العلم والتفقه فيه ومعرفة معانيه، ومنزلة الرعاية وهي العمل بذلك العلم وتطبيقه وتحسينه وتكميله. وأكمل الناس من جمع هذه المراتب الثلاث، فأخذ العلم رواية ودراية ورعاية، فهذا أكمل الناس الذي حاز مراتب العلم كلها. هكذا كما سبق من كلام السعدي أنه يراعي نعم الله، لا يغفل عن نعم الله، فإذا راعى نعم الله وانتبه لها حمله ذلك على شكرها والقيام بحقها. كذلك يراعي تقصير في حق الله، عدم قيامه بما أوجب الله تعالى عليه على وجه الكمال، يرى النقص والتقصير في عمله، فهذا يحمل على التواضع، على عدم الإعجاب، على نفي الكبر. فإذن هذه المنزلة من المنازل العظيمة التي هي من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. وبقي منزلة واحدة ذكرها في البيت الذي بعدها، نأخذها إن شاء الله في الدرس الآتي. أخ يقول: ما معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم؟ هذا النهي لما كان يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس ويقصدون الإساءة إليه، فكانوا يقولون راعنا، والراعن من الرعونة وهي الحمق أو قلة العقل والغفلة، فكان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا ويريدون هذا المعنى القبيح، وكان بعض المؤمنين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا ولا يريد هذا المعنى، بل يريد معنى صحيحا بما ما يؤدي معنى انظرنا أو بمعنى راعي أحوالنا. فقال الله تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أي حتى وإن كنتم لا تقصدون هذا المعنى القبيح إلا أن هذا اللفظ قد صار يستعمله غيركم في معنى قبيح يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم الله تعالى عن ذلك. وهذا لأن السائل يقول: هل هذا خاص بذلك الزمان أو نهي لكل الأمة؟ الظاهر أنه في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان المشركون يقولون من هذا الكلام الذي يقصدون الطعن فيه، فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك. وهذا نستفيد منه فائدة أن الكلام الخطأ، اللفظ الخاطئ، وإن كان صاحبه يقصد به معنى صحيحا أنه يجب اجتنابه. فإذا كان هناك لفظ خاطئ يتضمن معنى فاسدا والمتكلم به لا يريد ذلك المعنى إنما يريد معنى صحيحا، أنه يجب عليه اجتنابه حتى لا يقع في مشابهة من يقوله ويريد به معنى فاسدا. وأخ يقول: ما هو القول الصحيح في قول الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخر الآية؟ هل العهد الذي أخذه الله من الخلق أنفسهم أو هو الفطرة التي أودعها الله فيهم؟ قول أهل السنة والجماعة أنه عهد أخذه الله حقيقة من آدم وذريته، ثم جاءت الرسل مذكرة لهم بهذا العهد الذي أخذه الله عليهم، وليس هو مجرد الفطرة. وقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت إن كان لك كل ما في الأرض أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله تعالى له: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، أردت منك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذا الحديث يبين أن الله تعالى أراد منه في ظهر آدم ألا يشرك به، وأخذ عليه العهد بذلك. وجاءت أحاديث بذلك وآثار عن السلف، جاءت عدة أحاديث في الباب، هي أحاديث ثابتة في أخذ العهد، وأن الرسل جاءت مذكرة للناس بذلك. فهذا هو القول الصحيح، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي عليه أهل الحديث وجمهور السلف. وأما القول بأنه الفطرة التي فطر الله تعالى عليها الناس وأنها كالعهد الذي أخذ الله عليهم، فهذا في الحقيقة هو قول المعتزلة، ووافقهم بعض أهل السنة كابن القيم رحمه الله، وكذلك شارح الطحاوي ابن أبي العز. وقد نبه العلماء أن هذا خطأ منهما، حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله قال: وقد عز علي كثيرا أن يوافق المعتزلة في مثل ذلك ابن القيم وابن أبي العز الذين عرفوا بالرد على المعتزلة. فنؤمن بالميثاق الذي أخذه الله، أخرج الله ذرية آدم كالذر وخاطبهم وأخذ عليهم الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فجاءت الرسل وذكرت الناس بهذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم. أخ يقول هل يجوز أن يحمل جنازة المرأة غير أهلها؟ نعم يجوز، وليس هناك ما يمنع أن يحملها إلى المقبرة غير أهلها. ويقول ما الدعاء الذي يدعى به للطفل الميت؟ أصح ما ورد في الدعاء للطفل حديث أبي هريرة ونحوه، يا نبي قتادة وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. فهذا شامل وفيه وصغيرنا وكبيرنا، دعاء للصغير. وإذا انتهى من هذا الدعاء ودعا له بأي دعاء فهذا جائز. أخي يقول متى سيبدأ درس الدراري للإمام الشوكاني؟ إن شاء الله في يوم الاثنين بين المغرب وعشاء، من يوم الاثنين. وهكذا إذا انتهينا من هذا الكتاب بقي ممكن درس واحد، كتاب السعدي، نأخذ تفسير البغوي نواصل فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.